أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الرابع: تارة يفرض بأن المغتاب بالفتح مجهولا بحيث يكون مرددا على نحو الشبهة غير المحصورة، وتارة يفترض بأنه مجهول ومردد على نحو الشبهة المحصورة. فهنا صورتان: الصورة الأولى إذا فرض أن الغائب الذي وقعت عليه الغيبة كان مجهولا ومردد على نحو الشبهة غير المحصورة، كما لو قال الشخص: جاءني اليوم رجل بخيل ذميم. فنفترض في المقام بأن من وقعت عليه الغيبة بل مجهول ومردد بين أفراد كثيرين على نحو الشبهة غير المحصورة، فهل هذا ينطبق عليه عنوان الغيبة أو لا؟ وعلى فرض الانطباق، هل هو محرم أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم بأنه بناء على ما تقدم في البحث السابق بأن المدار في البحث على المستفيضة، والمستفاد من المستفيضة أن الغيبة هتك ستر مستور، بحيث يصدق عرفان أنه إظهار وإبراز الأمر المستور عن ذهن السامع، ففي مثله فبناء على ذلك لا يصدق عنوان الغيبة، لأنه لا ينتقل السامع إذا سمع هذا الخطاب إلى النقص والعيب الموجود في المغتاب بالفتح من وقعت عليه الغيبة، فلا يصدق عليه هتك ستر مستور، لأن الشبهة غير محصورة. نعم، بناء على كلام الأكثر فإن ظاهر الأكثر دخوله في الغيبة، لأنه الأكثر الفقهاء اعتمدوا على الطائفة الأولى، وهي ذكرك أخاك بشنه بما يكره. وهنا قد ذكر الأخ، وإن كان هذا الأخ موجود في على نحو الشبهة غير المحصورة، إلا أنه يصدق عليه ذكرك أخاك بما يكره، فإنه قد ذكر هذا الشخص بشيء يكرهه، وإن كان هذا قد جعل على نحو شبهة غير محصورة، فإنه يصدق عليه عنوان الغيبة، إذ لم يقيد الإطلاق ذكرك أخاك بما يكره بنحو ينتقل السامع عند سماع الغيبة إليه. هذا القيد ما موجود في ماذا؟ غير موجود في هذا الدليل. لو كان هناك قيد بحيث ينتقل السامع عند سماعه أو بنحو يكون مذكور معينا أو في شبهة محصورة، لقلنا بعدم شمول الغيبة للمورد، ولكن كل ذلك لا يوجد في إطلاقات الطائفة الأولى. فظاهر الطائفة الأولى وظاهر تعريف المشهور هو دخول هذا في الغيبة. نعم، قد يقال بأنه هذا وإن صدق عليه غيبة إلا أنه ليس بمحرم بناء على دعوى أن التحريم مبني على التأثير عند السامع بحيث أن السامع ينتقل ذهنه إلى المغتاب فيتحقق عنوان إيذاء المؤمن هتك ستر المؤمن. فهذه العناوين ليست دخيلة في الموضوع وإنما دخيلة في شنو؟ وإنما دخيلة في الحكم. بناء على ذلك يقال بأنه وإن صدق عليه غيبة إلا أنه ليس بمحرم. فلو جاء شخص واعتبر التأثير بحيث يحصل هناك تأثير عند السامع بحيث ينتقل ذهنه إلى المغتاب فيتحقق إيذاء المؤمن، يتحقق كشف عورة المؤمن، تتحقق هذه العناوين. فهذه العناوين دخيلة في الحكم لا دخيلة في الموضوع. لو اعتبر ذلك فسيكون خارج حكمين لا خارج موضوعان. وإن كان ظاهر المشهور أو بعض عبارات المشهور لا يشترطون اعتبار تأثير السامع لأن الأدلة الطائفة الأولى مطلقة من هذه الجهة. إذن تنقح مما ذكرنا بأنه مع فرض كون المغتاب الغائب أي من وقعت عليه الغيبة مجهول على نحو الشبهة غير المحصورة، فعلى رأي المصنف لا يتحقق موضوع الغيبة، على رأي الأكثر يتحقق موضوع الغيبة، وقد يستثنى شنو؟ وقد يستثنى حكمان. أيها المصنف بناء على مسلكك الآن هذا ليس بغيبة، هل هو حرام أو ليس بحرام بعنوان آخر؟ يقول الشيخ لو فرض أن الشخص قد قصد تعيير المؤمن أو إهانة المؤمن أو ذم المؤمن فإنه عليكم السلام فإنه سيحرم بلحاظ هذه العناوين، لأن تعيير المؤمن وإهانته وذمه حرام فسيكون هذا محرم. ومقتضى الحرمة أن السامع لو سمع شخصا يقول كذلك يجب على السامع نهي المتكلم عنه من باب النهي عن شنو؟ من باب النهي عن المنكر لأن هذا حرام. فإذا السامع سمع ذلك فيجب على السامع النهي عن المنكر. اللهم إلا إذا احتمل السامع محملا صحيحا للمتكلم بأن احتمل السامع أنه المتكلم عندما تكلم على هذا الشخص فإنه إنما تكلم على الشخص لأن ذاك الشخص متجاهر بالفسق، والمتجاهر بالفسق لا حرمة له فيما تجاهر فيه، والآن هو يذمه على ما تجاهر به، فمع احتمال ذلك يحمل فعل المتكلم على شنو؟ على الصحة، يحمل فعل المسلم على الصحة. ومقتضى حمل فعل المسلم على الصحة أنه لم يحرز أنه فعل محرم، فإذا لم يكن فعل محرما فلا يتنقح موضوع النهي عن المنكر. إذن هنا وإن لم يصدق عنوان الغيبة إلا أنه مع فرض قصد التعيير وقصد المذمة يحرم من هذه الجهة ويجب على السامع النهي عن المنكر. ثم يظهر من المصنف بعد ذلك التراجع عن ذلك فقال هل يجب على السامع النهي عن المنكر أصلا في المقام بغض النظر عن مسألة حمل فعل المسلم على الصحة أو لا؟ يقول الشيخ أن الذم والتعيير إذا كان لمجهول العين يعني لشخص لا يعرف لا يجب الردع عنه،
مع فرض أن الذم والتعيير كان في موقعهما. وش موقعهما؟ يعني أي فرضنا بأن من فرضنا بأن من وقع عليه الذم من وقع عليه التعيير مستحق لذلك. فإذا فرض أنه حصل ذم وتعيير لشخص مجهول الحال وكان مستحقا لذلك فلا يجب الردع عنه. نعم لا يجوز، التفت المطلب، لا يجوز لهذا الشخص أن يغتاب هذا المتجاهر بالفسق بحيث يذكره عند غيره. شيل الأيمان اغتابه، شيل الأيمان. لا يجوز، تعبير أدق، لا يجوز لهذا الشخص أن يعير ويهين الشخص المتجاهر بالفسق. بتعبير الشيخ العظم، لا يجوز أن يذكره بعينه عند غيره. بيان ذلك بأنه سيأتينا إن شاء الله بأنه إذا فرض أن الشخص كان يستحق الذم ويستحق الغيبة فهل يجوز إهانته أو لا؟ هنا يقال غاية ما ثبت من الدليل جواز غيبة المتجاهر بالفسق، أما تعييره وإهانته غير انطباق عنوان الغيبة، يعني بل إهانته وتعييره وما شاكل ذلك، فلا دليل على جواز ذلك. ولهذا يقول الشيخ لا يجوز للشخص أن يذكر هذا المتجاهر بعينه عند غيره إذا كان قاصدا للمنقصة، قاصدا للتعيير والذم، فإنه في هذه الحالة فعل منكرا. إذن هناك فرق بين أن يذكر هذا على نحو مجهول العين وأن يذكر على نحو شنو؟ التعيين. فإن ذكر على نحو مجهول العين لا يصدق عرفا إهانته، أصلا عرفا ما يصدق إهانته لأنه شنو؟ مجهول شنو؟ مجهول العين. لا يصدق عرفا أنه أهانه أو أنه ذمه أو أنه عيره. أما إذا ذكره على نحو غير مجهول العين، على نحو معلوم العين، فذكره عند غيره باسمه فإنه لا يجوز، وإن كان هذا يستحق الغيبة لأنه يصدق عليه إهانة مؤمنين أو تعيير مؤمنين أو انتقاص لمؤمنين بغير عنوان الغيبة، فإنه لا يجوز. ماذا؟ فإنه لا يجوز ذلك. بل أيضا لا يجوز أن يواجه المؤمن بالذنب، بمعنى أنه هذا الذي فيه عيبان وكان يستحق العيب لا يجوز لك أن تواجهه بعيبه، تقول يا فلان فعلت كذا، فإن هذا من مصاريق السب، من مصاريق الإهانة، والدليل إنما دل على جواز الغيبة ولم يدل على جواز شنو؟ جواز السب أو جواز الإهانة. إذن لا بد من التفريق بين ذكره على نحو مجهول العين وبين مواجهته بهذا العيب أو ذكره عند غيره، فإن هذان فعلان شنو؟ محرمان، فينبغي الالتفات إلى ذلك. بل حسنا شغل الى في التطبيق. قال ومنه يظهر ايضا انه ومن العمل بالمستفيضة ما دلت عليه المستفيضة من كون الغيبة هتك ستر مستور، هذا ومنه، يعني ومما تقدم من دلالة المستفيضة على ان الغيبة هتك ستر مستور أنه لا يدخل في الغيبة موضوعا ما لو كان الغائب، يعني المغتاب بالفتح، من وقعت عليه الغيبة اللي هو الغائب، مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة، فهنا لا ينتقل السامع إلى الشخص المعيون، فلا يصدق عنوان هتكو ستر. شنو هتكو ستر؟ مستور. كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم، يقول فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله في الغيبة. ليش تقول في الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان الأخ ضمن شبهة محصورة أو ضمن شبهة غير محصورة. وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع، وظاهر المستفيض المتقدم عدم الدخول، عدم دخول هذا في الغيبة. نعم، لو قصد المذمة والتعير حرم من هذه الجهة. هذا الكلام الذي ذكر أولا، هذا بناء على الحرمة الذاتية للتعيير والإهانة، وبل بناء على الحرمة الذاتية للتعيير وقصد المذمة، كحرمة الكذب، كحرمة الغناء. وأما لو كان الملحوظ في حرمة التعيير والمذمة إيذاء الشخص، هتكو ستر الشخص، كشف العورة، فإنه لا يتحقق عنوان التحريم. إذن إنما يكون قصد المذمة والتعيير في فرضنا، حيث أن المعير وأن الذي وقعت عليه المذمة ماذا؟ مجهول العين في شبهة غير محصورة. إنما يكون هذا محرم لو كان نفس التعيير بعنوانه حرام، نفس المذمة بعنوانها حرام، كحرمة الغناء، كحرمة الكذب. أما لو كان التحريم بلحاظ إيذاء المؤمن، كشف عورة المؤمن، فإنه لا يثبت التحريم حتى من هذه الجهة. قال نعم، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع إذا حرم خب نهي عن منكر، يجب على السامع نهي المتكلم عن بناء يعني مع اجتماع شروط النهي عن المنكر، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص الذي وقعت عليه المذمة والتعيير متجاهرا بالفسق، فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجيء في مسألة الاسم الاجتماع. هذا مبني على أنه المتجاهر بالفسق يجوز شنو؟ يجوز تعيره وذمه، وأن الدليل فقط غير مختص بالغيبة. أما بناء على حرمة السب والإهانة والتعيير، وإنما الذي خرج بالدليل فقط شنو؟ الغيبة، فهذا أيضا لا يجوز حتى لو كان متجاهر بالفوز. والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه، مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما. يعني شنو مستحق لهما؟ يعني شنو على رأي المصنف الآن؟ متجاهر بشنو؟ متجاهر بالفسق. خو شنو ليش جايب هالعبارة؟ الشخص متجاهر بالفسق، من قال رجل؟ هذا الرجل الواقعي الذي يقصده من؟ الذي يقصده من المتكلم؟ رجل متجاهر بالفسق، وإن أوهمه في التعبير، لكنه هذا الذي قال عنه جاءني اليوم رجل بخيل، أو جاءني رجل يفعل المنكرات يشرب الخام، هذا الذي يشرب الخمر الذي قصده في عنوان الرجل متجاهر بالفسق. لا مخي متكلم،
لا.
هل المتكلم يجوز له أن يعير بحث هذا؟
الرد على الآن في السامع، متى يجب له، متى يجب عليه الرد، متى لا يجب عليه الرد؟ حسب الفرض أنه هذا ما يدري، هذا مجهول، هذا بحسب زعمه أنه متجاهر.
لا، بحثنا الآن وجوب الرد عن المنكر موضوعه أن الذي فعله المتكلم جائز أو غير جائز، فإن كان المتكلم فعل حراما وجب الرد عن المنكر. الآن هذا المتكلم هل يجوز له أن يعير؟ هل يجوز له أن ينتقص؟ هل يجوز له أن يهين أو لا؟ يقول الشيخ العظم: إذا فرض أن هذا الذي قام بتعييره مجهول العين، فإذا فرض أن المتكلم أهان شخصاً مجهول العين، أهان شخصاً ماذا؟ أهان شخصاً بل أو ذمه بنحو مجهول العين بالنسبة إلى من مجهول العين؟ بالنسبة إلى السامع. والمفروض أن الذي أهانه وقصده واقعاً يستحق المذمة ويستحق التعيير، فاجتمع شرطان، اجتمع شرطان. الشرط الأول بأنه هذا الذي وقعت عليه الإهانة المقصود الواقعي بعنوان الرجل اللي هو زيد مثلا، اللي عبر عنه أنه جاءني رجل، عبر عنه بتعبير الجنس أو تعبير عام، هذا يستحق المذمة لأنه شنو؟ لأنه متجاهر بالفسق. ومن جهة أخرى، المفروض أنه الطرف الآخر لن يتحقق في حقه عنوان إيذاء المؤمن لأنه مجهول، ففي هذه الحالة يجوز لك أيها المتكلم أن تهينه. ليش؟ لأن مجهول العين من جهة، ومن جهة أخرى يستحق. أما لو كان يستحق ولكنه مو مجهول العين بالنسبة إلى السامع، لو قال جاءني زيد، وهو يشرب الخام، هل يجوز أو لا يجوز له ذلك؟ تفتين؟ ظاهر عبارة المصنف أن ما يجوز له ذلك فلا يجب الرد عن المنكر إذا تحقق شرطان: الشرط الأول الذم والتعير لمجهول العين عند السامع، وثانيا كون هذا المجهول العين عند السامع المعلوم عند المتكلم يستحق شنو؟ يستحق التعير والمذمة. هنا في هذه الحالة لا يجب عليه الرد عن المنكر. أما لو انتفع أحد الشرطان فإن ظاهر عبارة المصنف بأن هذا فعل حراما فيجب الرد على المنكر. ليش؟ أما إذا كان معلوم العين، فإن معلوم العين وإن كان مستحقا كما لو كان متجاهر بالفوز، لكن لا يجوز سب وإهانة وذم المتجاهر بالفوز، لأن ما دل عليه الدليل الحرمة شنو؟ حرمة شنو؟ حرمة الغيبة. بل إذا كان مستحق الآن الثاني إذا فرضنا بأنه ما كان مستحق أصلا وكان مجهول العين أيضا لا يجوز، لأنه متى ما كان الشخص غير مستحقا فلا يجوز للشخص أن يعير هذا المذ أن يذمه، وإن كان فرض أنه مجهول العين عند السامع، لأنه بالنسبة إلى المتكلم لا يجوز له أن يذم هذا الرجل الذي يقصده. ملتفتين؟ لأنه عندما قال جاءني رجل، شو يقصد بالرجل؟ يقصد زيد، عبر عنه رجل ويقصد زيد، وزيد لا يستحق الذم وهو عيره، فهل يجوز ذلك بالنسبة إلى المتكلم؟ هل يجوز؟ لا يجوز ذلك. إذن إذا تنقح الشرطان حينئذ تنقح عنوان المنكر. من هو؟
هذا الذي يتكلم عنه غير مستحق للذم لأنه غير متجاهل مثلا،
بلي.
وهذا جاء بصلة يعني جاء به مجهولا، قال فلان يعني رجل مثلا يفعل كذا كذا كذا. الآن هذا السامع بحسب الفرض أنه لا يعلم هذا الآن هل هو مستحق للذم أو لا، لفرض أنه مجهول.
الآن نتكلم،
لا يجب عليه الرد. على تقصد في عبارتي هنا لا يجب الرد عنه بالتوجه التكليفي للسامع. لا
يقول: والظاهر أن الذم والتعير لمجهول العين لا يجب الرد. ليش لا يجب الرد عن؟ لأنه وجوب الرد إنما يتوقف على تنقيح أن هذا فعل حرامة، والمفروض أن الحرمة إنما تصدق بناء على كشف الستر لمن يستحق الستر، أو بناء على أنه هذا ليس مستحقا. شوفوا هذا قيد: مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما. أما لو ما كان مستحق،
هذا
الفرض نادر، أصلاً ما نادر كذا الآن.
ما تأسيس إلا إذا اعترف هذا
الذنب. عرفه من طريقة أخرى، قال جاءني رجل، وهذا عند الحاسة السادسة عرف أن الرجل الآن. كلامنا في كيف يحرز الآن في تنقيح القائد. أين موردها يمكن أن يحرز؟ أو هذا بحث آخر. الآن في فرض هذا الفرض لو جاء بعبارة بحيث يكون الشخص مدعاة أن يكون مجهول العين، هل يجوز أو لا يجوز؟ فهذا نقح المطلب مطلب كبرويا. قال والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عن، مع كون الذم والتعيير في موقعهما كيف؟ بأن كان مستحقا لهما للذم والتعيير، وإن لم يستحق مواجهته بالذم، يعني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يواجه ويخاطب المتجاهر مثلا بالفسق بالذم، لأنه المتجاهر بالفسق وإن كان متجاهر إنما يجوز غيبته، أما مواجهته بعيب يا فلان هذا من مصادق السب، ولا يجوز. أو ذكره عند غيره بالذم، يعني ذكره، ذكره جمع ذكره، يعني ذكره بعينه باسمه عند غيره، فإنه في هذه الحالة لا يجوز.
موجب
لرده على المنكر؟ لا، مو نقطة الرد على المنكر، الغيبة هذا استثناء فقط، يعني يجوز غيبة المتجاهر بالفسق بهالعنوان لا بلحاظ مسألة النهي عن المنكر. وغاية ما يستفاد من الأدلة جواز الغيبة، أما جواز غيرها من العناوين فإنه يحتاج إلى دليل كالسب، لأن المواجهة تقول يا فاعل الحرام هذا سب، وجواز الغيبة لا يصاب جواز السب. زين، السؤال أنه هل الظاهر يختلف عما تقدم أو عما تقدم؟ هو سابق قال فيجب على السامع نهي المتكلم عن إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهر بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة، ثم يقول والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرد عن، مع كون الذم والتعيير في موقعهما. وش غرضه من هالعبارة؟ واضح السؤال؟ وايش غرضه من هالسطرين؟ هو قال سابقا بأنه يجب على السامع أن إلا إذا احتمل أن يكون، احتمل أن يكون الشخص متجاهر بالفسق، أو أن هذا بيان للوجه الذي ذكره سابقا. ليش أيها المصنف تقول، لماذا تقول أيها المصنف أنه إذا احتمل أن يكون احتمل أن يكون الشخص متجاهر بالفسق حينئذ لا يجب الرد عن المنكر؟ قال والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرد عن، مع كون الذم والتعيير في موقعهما، يعني هذا بيان لما تقدم، تعليل لما تقدم. تحتاج تأمل.
عبارة يعني سيحمل فعل المتكلم على الصحة.
بلي،
كيف نحمله على الصحة؟ يعني لو يحتمل السامع أن المعير مستحق للتعيير بنظر المتكلم، يعني الآن بعد ينقح النشاط، كيف نحمله على الصحة؟
نعم،
لو يكون عند الشخص المغتاب بالكاسر،
نعم،
الشخص المغتاب بالفتح مستحقا للمذمة، يعني
مع أن ظاهر عبارته قاعد ينقح حكم، والظاهر أن قاعد ينقح كبرى كلية حكم، والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه، مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما. تأملوا في المطلب، شوفوا يوم السبت شهيدي عند كلام في العبارة، لاحظوه فتأملوا فيها إلى يوم السبت إن شاء الله نرجع.
لأنه في العبارة الأولى هكذا قال عدم الذكر، نعم لو قصد الذم والتعيير حرم من هذه الجهة فيجب فرع على وجوب الرد، ثم قال إلا إذا احتمل.
نعم،
فظاهر قوله إلا إذا احتمل إن أرجعنا إلى كلا الأمرين، يعني لا يحرم من هذه الجهة، يعني من جهة قصد الذم على تقدير أن المغتاب بالفتح متجاهر بالفسق، وحينما تكون العبارة بعدها والظاهر أن الذم متحدة
المعنى
مع ما تقدم، لا أنها إضراب مثل ما ذكر الشهيد.
وفي اختلاف في فهم، راجع تأملوا هل أن هذا عدول عما تقدم من، فكان ينبغي أن يقول بل الظاهر، لأن هنا قال لو قصد المذمة والتعير حرم، نقول ما حرم فمفروض يضرب، أو أن هذا ليس إلا بيان إلى المطلب السابق. تأمل ويحتاج تأمل إلى إن شاء الله يا السبت. خلينا نشوف هذا كله في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، لو فرض بأن الغائب المذكور كان مرددا على نحو الشبهة المحصورة، كما لو قال أحد ابني زيد أو أحد أخوي زيد يشرب الخمر، ففي هذه الحالة إذا كان من وقعت عليه الغيبة على نحو الشبهة غير المحصورة، فهل هذا حرام أو ليس بحرام؟ وهل هو غيبة أو ليس بغيبة؟ في الشبهة المحصورة سفر الله، هل هو غيبة أو لا؟ وبناء على أنه مغيبة هل هو حرام أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن هنا حالتان لا بد من التفصيل فيهما. الحالة الأولى أن نفترض بأن أطراف الشبهة المحصورة كل واحد منهم لا يكره ذكره ولو على نحو الإبهام، كما لو فرضنا أن أطراف الشبهة المحصورة ثلاثة، أحد أولاد زيد، وكل منهم لا يكره أن يذكر على نحو الإبهام بحيث تكون العبارة قابلة للانطباق عليه، يقول أنا لا أكره ذلك، لا أكره أن تقول أحد أولادي فنان يشرب الخام بنحو مبهم بحيث أكون مدعاة لقابلية الانطباق على نحو الإبهام، أنا لا أكره ذلك، وإنما أكره لو عينتني. فالذكر على نحو الإبهام غير مصب للكراهة عند أطراف شنو؟ عند أطراف الشبهة. واضح الفكرة؟ يقول الشيخ في هذه الحالة لو كان كل واحد من هؤلاء الثلاثة لا يكره بذلك، فهذا ليس من مصادق الغيبة عندنا وعند المشهور، لأن قوام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والمفروض أن هذا مما لا يكرهه، فلا يصدق عليه عنوان الغيبة. إذن الشيخ الأعظم يقول بأنه في هذه الحالة لا ينطبق عليه عنوان الغيبة، لأنه لا يصدق عليه ذكرك أخاك بما يكره، فإن هذا مما لا يكرهه. نعم، ينبغي الالتفات أنه لو جاء بعنوان قابل للانطباق ولكن الذم رجع إلى العنوان، انحرف عن الفاظ تنبيه، يعني كما لو قال جاءني أعجمي أو جاءني عربي كذا وكذا وكذا، أو جاءني كوفي من المنطقة وكان كذا وكذا وكذا، وفرضنا أن الشبهة محصورة في العنواننا قابلية انطباق العنوان على الأفراد على نحو الشبهة المحصورة، كما لو كان يقول جاءني عربي من المدرسة واضح ففعل كذا وكذا وكذا، في هذه الحالة إذا كان قصده ذم العنوان فهل يكون غيبة أو لا يكون غيبة؟ يقول الشيخ الأعظم إذا كان راجعا الذم إلى العنوان فإنه في مثل هذه الحالة يكون بتعبير الشيخ تعريضا إلى ذم تمام أفراد العنوان. فهنا يقال التعريض إلى ذم تمام أفراد العنوان حرام، لأنه ما قصد واحد مبهم من العنوان، وإنما قصد جميع أفراد شنو؟ جميع أفراد العنوان فرد. لم يقصد فردا واحدا واقعيا مبهما عبر عنه بعنوان مجمل، وإنما قصد ذم جميع أفراد العنوان، فإن هذا تعريض إلى ذم تمام العرب أو تمام العجم. ولكن هل هذا غيبة أو مغيبة؟ هل هذا غيبة أو ليس بغيبة؟ فنقول إذا فرض بأنه هذا الذي ذكره وهو النقص مما هو مستور ولو على ولو عند أفراد بعض أفراد العنوان لصدق عنوان الغيبة. ليش؟ لأن هذا التعبير انحلالي، عندما يقول العرب كذا أو العجم كذا فإن هذا العنوان انحلالي، فينحل إلى فلان العربي كذا، فلان العربي كذا، فلان العربي كذا، فلان الأعجمي كذا. وإذا فرض أن العيب كان مستورا على بعض أفراد فإنه سينطبق عنوان الغيبة بلحاظ ذاك الفرق لهذا العنوان. ومن هنا يتضح أن لا فرق في العنوان الحاكي عن الأفراد بين كونه عنوانا حاكيا على نحو أفراد محصورة أو أفراد شنو غير محصورة. لو قال أن العرب كذا، أن العجم كذا، هذا يقول يصلح عليه عنوان الغيبة، لأن هذا حكاية وذم وماذا واستنقاص وغيبة عبر وغيبة لجميع أفراد ذلك العنوان، لأن الملحوظ هو لحاظ العنوان عن لحاظ الأفراد عن طريق هذا العنوان. فلو فرض أن بعضهم فيه هذا العيب، ركزوا، ويصدق كشف المستور، بل قد يصدق البهتان بلحاظ بعض آخر أيضا، لأنه لو فرض أن البعض الآخر ليس فيه ذلك فهو شنو؟ فهو بهتان. ولو فرضنا أن البعض الثالث فيه وهو ظاهر فإنه يصدق التعيير والمذمة، فاجتمع في هذا التعبير ثلاث محرمات. لو قال العرب كذا والعجم كذا والهنود كذا كذا والعشائر كذا، قد تجتمع كم عناوين؟ ثلاثة عناوين محرمة، اغتابة، وصار عنده بهتان، وصار عنده تعيير ومذم وذم وهات. فينبغي الالتفات خصوصا في النكات. واضح؟
إذا حدث الشيخ الانصراف إلى البعض مثلا، هذا الإطلاق العنوان ينصرف إلى البعض،
يعني قصد به البعض المعين.
نعم،
يعني خب إذا صار انصراف في اللفظ بلس انصراف تحتاج إلى معنى بعد كون العنوان مطلق يشمع جميع الأفراد، العرب تام العرب، العجم تام العجم، كذا الانصراف يحتاج إلى معنى، فانصراف يحتاج إلا يعني كثرته إذا كان هناك ناشئ من كثرة الاستعمال، أما من غلبة الوجود أو كذا هذا الانصراف لا أثر له. النتيجة شيخنا الأعظم، هذا جواب استطرادية، النتيجة أنه في مورد الشبهة المحصورة بحثنا، إذا كان كل أطراف الشبهة المحصورة لا تكره الذكر فلا يصدق ذكرك أخاك بما يكره. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم في أصل المطلب مبني على أن الغيبة متقومة بكراهة من؟ بكراهة المغتاب، بحيث يشترط في صدق عنوان الغيبة أن يكره المغتاب ذلك، بحيث لو لم يكره فليس هو بغيبة. والحال أن هذا محل إشكال ونظر، فلو فرض أن الشخص لا يكره أن يذكر بعيبه المستور فهل ترتفع موضوع الغيبة يرتفع الحرمة؟ لا، قال أنا ما أهتم، ألا راحتكم قولوا فيه إلا تبون، واضح، بحيث أنا لا أكره أن تذكروا ذلك، كل شيء ماكو، بالعكس أستانس أرتاح، يقول أن فلان يشرب الخمر مثلا، واضح، والعياذ بالله. خب نقول مجرد أنه لا يكره ذلك لا يرتفع عنوان الحرمة، لأنه ذكرك أخاك بما يكره ليس المراد الكراهة النفسية كما بحثنا في الاحتمالات، ليس معنى ذكرك أخاك بما تطيب نفسه أو بما تكره نفسه، إذ فسرنا المراد من الماء الموصولة إما بمعنى النقص إما بمعنى الكلام، والكراهة أرجعناها إلى إظهار العيب المستور أو إلى كراهة الذكر، ورجح الكراهة العيب المستور. والظاهر من الأدلة أنه متى ما ذكرته بعيب مستور فهو حرام، والشارع لا يرضى بذلك، وليس من حق الشخص أن شنو أن يسقط حقه، فإن هذا حكم شرعي وليس راجع إلى حق قابل للإسقاط. حرمة الشخص حكم شرعي غير قابل للإسقاط إلا إذا تجاهر بالفسق فيقتل فيما تجاهر فيه. أما مجرد أنه يعطي الصك ويقول جوزت لكم على راحتكم أنا ما أمنع أحد، هذا لا يرفع عنوان الحرمة. إذن دوران المسألة مدار كره أو ما كره، هذا ليس له ماذا ليس له محل كما هو أصح الصحيح. الظاهر كراهة فعلية بحيث علم أنهم لم يكرهوا فعلا، ما يكرهوا، يقول أنه ذكرنا على نحو العنوان المبهم ليس محلا للكراهة فعلا، فحينئذ العناوين محمولة على الفعلية في الأدلة، فحينئذ لا يصدق هو الشيخ لا يصدق ذكرك أخاك بما يكره، هو ما كره فعلا ما كره. نقول ليس المراد الكراهة النفسية وطيب النفس كما تقدم في تفسير ماذا ذكرك أخاك بما يكره. ولهذا لو شخص لا يكره إما لعلو شأنه ما يهتم بكلام أحمد أو لضعته، على كل حال لا يكره، فإنه لا يجوز أن يكشف العيب المستور. لا كراهة شأن بلحظ العيب، قلنا لا بد أن يصدق العيب والكراهة النفسية والطيب.
يعني لو لم يكن كارها له، يعني لو كان مثل هذا النقص مثلا أو مثل هذا العيب المسهور مما لو ذكر لا يكرهه شأنا
كله. لا قلنا كراهة شأنية بمعنى أنه النوع يلتفت إلى ذلك في بحث الصبي المميز، صحيح قصدكم. ذكرنا في بحث الصبي المميز أن عنوان التمييز إنما يتنهي، كان بتنك عنوان التمييز في باب الغيبة، عنوان التمييز في باب الغيبة إنما يصدق فيما لو فرض الالتفات إليه بغض النظر عن الكراهة وعدم الكراهة وطيب النفس، بحيث إذا قيل عنه هذا النقص التفت إليه شأن وصل إلى مستوى من العم بحيث له اقتضاء ذلك. خب هذا كان يعني تنقيح التمييز. أما مسألة الكراهة الفعلية والرضا الفعلي هذا غير منوط، هذا وحظنا الآن في الكراهة والرضا الفعليين مو الاقتضائيين المناقح للتمييز.
إذا أقول ذكرك أخاك بما يكره،
نعم.
يكره في هذا التعريف ما مدخلية،
يعني يكره يعني ذكرك للعيب الذي يكرهه ولو شأنا، بمعنى إظهار ستر بالستر، يعني الكراهة مو الفعلية، الكراهة الشأنية النوعية. بلي هذا المعنى بحيث أنه قابل نوعا للالتفات. أما هل هو البحث الآن هل يشترط الكراهة الفعلية؟
فأقول يعني من أنا يعني تفضلت على نقول الآن آخر شيء تفضلت به أنه يقصد ذكرت الأمان موصولة يراد منها العيب المستور.
بلي
أقول أخوف صحيح، بس مع ذلك إذا لم يكن عندنا كراهة ولو على مستوى الكراهة الشأنية.
إيه وش معنى الكراهة الشأنية شيخنا؟
يعني أنه لو ألقي مثل هذا لو
في النوع
الناس
هذا خب واضح يعني بالأشكال، بل صحيح هذا لا. ولهذا يخرج الصبي غير من يخرج المجنون. بس الآن المدار على الكراهة الفعلية والرضا الفعلي، خب نقول الكراهة والرضا الفعلي لأنهم لا معنى أنه نبحث هل هم كارهين أو مكارهين نوعا، لأن بحثنا الآن في البالغ. البالغ لا، الكراهة الاقتضائية موجودة قطعا في البالغ، الكراهة الاقتضائية موجودة. بحثنا أنه في الكراهة الفعلية والرضا الفعلي، نقول لا يدور المدار مناط الكراهة والرضا الفعلي. وبهذا أيضا أشكل الشيخ التبريزي على المصنف في المقام، فلاحظ قال هذا شنو هذا الحالة الأولى حتى على مبنى المصنف محل إشكال بحسب ما تقدم سابقا، لأنه ما فسر الكراهة بالكراهة النفسية والرضا النفسي. قال هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، يعني شنو مشتبه إطلاقا؟ يعني مرددا على نحو الشبهة غير المحصورة. أما لو كان مرددا بين أشخاص يعني شبهة محصورة، فإن كان هاي الحالة الأولى، فإن كان بحي لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق كمورد الشبهة غير المحصورة. وقد ذكر الشيخ في مورد الشبهة غير المحصورة أنه هذا ليس من مصاريخ الغيبة، كما لو قال جاءني أعجمي أو عجمي أو عربي كذا وكذا، كما لو قال، كما لو قال حاله كحال هذا. ليش؟ لأنه في جاءني عجمي أو عربي هذا مشتبه على الإطلاق، والمشتبه على الإطلاق بحسب نظر المصنف ليس بحرام. فكذا أيضا لو كانت الشبهة محصورة وكان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم فإنه جائزون. هذا يقول إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، أما لو كان الذم راجع إلى العنوان، مراجع إلى واحد مبهم داخل تحت العنوان، راجع إلى العنوان، فإن هذا موجب لانحلال ماذا؟ انحلال الذم إلى جميع أفراد العنوان. فقد يصدق الغيبة بلحاظ البعض، قد يصدق البهتان بلحاظ البعض، قد يصدق التعيير بلحاظ بعض ثالث، كأن يكون في المثالين تعريض إلى كما لو قصد في المثالين جاءني عجمي أو عربي، مو قصد واحد مبهم تحت العنوان، لا، قصد في المثالين التعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب. إذن هذا ذم للأفراد بلحاظ العنوان الكلي، واضح؟ هذا ذم للأفراد بلحاظ العنوان الكلي، فكل من صدق عليه أعجمي أو عربي فهو كذا وكذا وكذا. هذا بلحاظ الحالة الأولى. أما بلحاظ الحالة الثانية، لو فرض أنه يكره كلهم ذكر واحد منهم مبهما، يقول الأول والثاني والثالث لا نقبل أن تذكرنا ولو على نحو مبهم، ففي هذه الحالة هل هو غيبة أو لا، وهل هو حرام أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أن هنا احتمالات ثلاثة ووجوه ثلاثة في المسألة. الوجه الأول بأن يقال بأن هذا اغتياب لكل منهم، لكل أطراف الشبهة، هو اغتاب كل أطراف الشبهة. فإذا قال أحد ابني زيد يشرب الخمر وكان كل واحد من طرفي الشبهة كارها لذكره ولو مبهمان، الاحتمال الأول أن يدعى أن هذا غيبة لكل منهما. ليش؟ لأنه كل واحد واحد كان يكره هذا الكلام، لأن فيه تعريض لاحتمال انطباق العيب عليه، لأن الشبهة غير محصورة، فلأجل كراهته يصدق ذكرك أخاك بما يكره، حيث أن كل واحد منهم يكره أن يذكره بنحو يكون قابلا لانطباق العيب عليه، فهذا تعريض له لاحتمال كونه هو المعيوب الواقعي، هذا يصدق عليه عنوان كراهة الذكر، فيصدق عليه ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره ذكره. وباحث للبحث أن المعيوب الواقعي واحد أو اثنين مفروض، المعيوب الذي فيه العيب الواقعي واحد مو اثنين، لكن مع ذلك قال هذا المسلك أنه يصدق الغيبة بلحاظ كل منهما. ليش؟ يصدق الغيبة بلحاظ كل منهما وإن كان أحدهما ليس فيه العيب الواقعي، من جهة كراهته للذكر الذي هو قابل لانطباق اللفظ عليه. هذا هو الاحتمال الأول. ويلاحظ على هذا الاحتمال أو على هذا المسلك بأن الغيبة ليست هي مطلق ذكر الأخ بأي شيء يكرهه، ليست الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مطلق الكراهة، ولو من باب التعريض ومن باب الإهانة أو احتمال انطباق العيب الواقع عليه، بل المراد والمقوم للغيبة ذكرك أخاك بكلام أو بشيء مرجعه إلى وجود النقص والعيب. لا بد من فرض النقص والعيب فيه، لا مطلق ما يكرهه، وإلا لو وسعنا كل ما يكرهه شان تصير الغيبة شنو؟ مصادر كثيرة في الغيبة، مرجع الكراهة إلى العيب وإلى النقص. ولهذا أبحاثني في الصور تتذكرون الخمسة كلها نقول المقول نقص شرعا غير نقص نقص شرعا وعرفا غير نقص ضار، لازم نفترض النقص، والمفروض بحسب الفرض أن أحدهما ليس فيه ذاك النقص، ليس فيه ذاك العيب، وإن كان فيه تعريض فهو حرام بلحاظ التعريض لا أنه غيبة. إذن لا معنى لانطباق عنوان الغيبة لذاك الفرد الذي ليس فيه النقص والعيب، وإن تحققت كراهة الذكر من باب التعريض واحتمال الانطباق فإنه لا يصدق عنوان الغيبة في الفاقد لشنو؟ الفاقد للنقص. واضح؟ إذن دعوى أن كلاهما غيبة محل إيش إشكاله؟ هذا المسلك الأول. الواجب ما ندري الآن،
يعني هذا
الوجه الباطل في المجموع، بل يعني هو يدعي هذا في قبال سيأتي وجه آخر، هذا يقول كلاهما بل اغتياب لكل منهما، كونه اغتياب لكل منهما هذا محل إشكال. المسلك الثاني أنه أصلا لا يصدق الاغتياب لأي واحد منهما، على عكس شنو؟ عكس المسلك الأول. ليش؟ قال لأنه الغيبة هتك ستر المعيوب، أي هناك معيوب واقعي بينهما وقد هتك ستره وانفضح، والمفروض أنه مع التردد والشبهة ولو كانت محصورة لا وقابلية واحتمال انطباق العيب على كل واحد منهما، لا يقال للأول بعين هتك ستره، صحيح، ولا يقال للثاني بعينه هتك ستره، فلا يصدق هتك الستر عرفا حينئذ لقابلية انطباق اللفظ على كل منهما، وإنما يصدق هتك ستر مستور أو إظهار وإبراز الأمر المعيوب لو كان هذا معينا، أما لو كان مرددا ولو على نحو الشبهة المحصورة فلا يصدق أنه هتك ستر المعيوب المعيوب منهما، واضح؟ لا يصدق هتك ستر المعيوب منهما المعيوب الواقعي منهما، لا يصدق أنه هتك ستره مع فرض قابلية الانطباق على مدى انطباق اللفظ لكل من منهما. نظير يقول هذا نظير، لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا فإنه في الشبهة غير المحصورة، كقوله أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا. لماذا تقول لا يصدق غيبة؟ لأنه لعدم التعيين والاحتمال الانطباق على كثيرين حينئذ لا يصدق عنوان هتك ستر المستور. هنا أيضا لحيث أنه يحتمل الانطباق على كثيرين وإن كانت الشبهة محصورة لا يصدق هتك ستر معيوب، وإن كان يوجد فرق بين التعبيرين في الشبهة المحصورة وفي الشبهة غير المحصورة من جهة أخرى، وهي أنه في الشبهة المحصورة قد يتحقق الحرمة لا بعنوان الغيبة، بعنوان أنه عرض كل واحد منهما إلى شنو؟ إلى الإهانة وإلى العيب، لأن نفس احتمال انطباق العيب الواقعي على كل واحد منهما يصدق عليه عرفا الإساءة إلى المؤمن. ألا يقال أسأت إليه لأنه ذكرت أحد أولاد فلان كذا وله ولدين، فإنه عرفان يصدق شنو؟ يصدق الإساءة، الإساءة لأنه دائرة الانطباق ضيقة جدا، فاحتمال الانطباق على هذا 50%، احتمال الانطباق 50%، وهذا فيه نحو من التعريض، وهذا نحو من الإهانة، فهو حرام لعنوان الإهانة والتعريض، بخلاف الشبهة شنو؟ بخلاف الشبهة غير المحصورة. فالفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة الحرمة لانطباق عنوان الإهانة وعدم الحرمة، لا الغيبة وعدم الغيبة، وإلا كلاهما لا يصدق عليه غيبة. هذا هو المسلك الثاني. خلنا نقرأ بعد المسلك الثالث. قال وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كأن يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي كذا وكذا، ففي احتمال الأول، ففي كونه اغتيابا لكل منهما ليش؟ لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب قد وجه ودفعنا، وعدمه احتمال الثاني، عدم كونه اغتيابا لكل منهما، قصدي لكل يعني ولا واحد منهما في قبال المسلك الثالث أنه غيبة للمعيوب الواقعي منهما، واضح؟ هذا الثاني يعني غيب، ليست غيبة لا للأول ولا للثاني، لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وإن كان الفرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال لأنه شبه محصورة دون المثال لأنه شبه غير محصورة. الاحتمال الثالث يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته.